المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم.
الإنسان خلقه الله ليعمل.
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 5/9/2001.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول الكتاب في أفسس 2:10: لأننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. يعني ربنا خلقنا عشان نعمل. إن جئنا للحقيقة في العمل نجد إن الله دائما يعمل، ملائكة دائما تعمل، الطبيعة دائما تعمل، الإنسان عليه أن يعمل. من جهة الله يقول السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا يعمل. الله دائم العمل، ونحن صورة الله، ينبغي أن نكون مثله في عمل مستمر. الله عمل خالقا ووجد أن كل ما عمله فإذا هو حسن، وبعد أن عمل في الخلق عمل في الرعاية، وبعد العمل في الرعاية عمل في الهداية، في الفداء، في الخلاص، وما زال يعمل حتى الآن. ده من جهة ربنا. عمل في الوحي وفي إرسال الأنبياء، وعمل في المعجزات، وعمل في نواحي كثيرة من أجل البشر. وفي الرعاية في المزمور يقول للرب: يرعاني فلا يعوزني شيء. وربنا بيقول: أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأعصب الجريح في حزقيال 34. فربنا دائما يعمل، ويعمل من أجلنا أيضا، ويعمل فين؟ الملائكة يعملون. الكتاب بيقول: باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة العاملين مرضاته، جنوده العاملين مرضاته، في مزمور 103. وفي ملائكة للتسبيح بتعمل في التسبيح، زي السارفيم اللي بيقولوا: قدوس 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 رب السباقوت. وفي ملائكة بتعمل بالخدمة، زي ما ورد في عبرانيين 1:14: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. وفي ملائكة بتعمل في الإنقاذ، زي ما قال دانيال النبي: إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ملائكة بتعمل في البشارة، ملائكة في قصة الميلاد، في قصة القيامة إلى آخر. الطبيعة تعمل، القمر في دورانه حول الأرض، والأرض في دورانها حول الشمس، والنجوم في عملها في إضاءة الليل، الرياح بتعمل، الأمطار بتعمل، الشمس بتعمل في إرسال أشعتها، كل حاجة بتعمل. بقي إن الإنسان هو اللي يعمل. الحيوانات أيضا تعمل، الطبيعة تعمل، تجد الشجر بيعمل، الجدر بيعمل عملا مخفيا تحت الأرض، والساق بيعمل، والفروع والأوراق والأثمار كله كله بيعمل. النخلة بتعمل عملا دقيقا عجيبا، النمل بيعمل. الكتاب بيقول تأمل النمل أيها الكسلان، كل حاجة بتعمل. المهم في الإنسان إن هو أيضا يعمل. والإنسان في حاجات بتعمل وهو بحكم الطبيعة هو مش متدخل في الموضوع ده، زي مخ الإنسان دائما يعمل. اوعى تفتكر ان في انسان غبي تقول ده ما عندوش مخ او مخه ما بيعملش. لا، حتى الغبي مخه بيعمل، بيعمل عملا في الجسد مش ضروري في التفكير، بيعمل. ده المخ ده مركز كبير، والقلب بيعمل، وكل عضو في الجسد بيعمل، والاجهزة بتاعت الجسد بتعمل. حتى وانت نايم اجهزة الجسد بتعمل، لو توقفت على العمل تبقى مت لا سمح الله، لكن كل حاجة بيعمل. بقي ان الانسان في ارادته يعمل. من الحاجات الجميلة في عمل الحيوان ما ورد في قصة يونان النبي، أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان. ده كان بينفذ مشيئة الله. أعد الله دودة فقرضت اليقطينة، هي برضو بتعمل. أمر الله الشمس أنها تضرب على رأس يونان فذبل، هي بتعمل. الكل كان يعمل في قصة يونان ما عدا يونان، لغاية لما ربنا أرغمه أنه يعمل غصب عنه. الإنسان، وهو ده المهم وده موضوعنا الأساسي، خلقه الله ليعمل. زي ما قلت لكم الآية بتاعت أفسس 2، مخلوقين لأعمال أعدها الله لكي نسلك فيها. ولما ربنا خلق آدم وضعه في الجنة ليعمل فيها ويحفظها، ما كانش الإنسان محتاج إلى عمل في الزراعة ولا عمل حتى في تشذيب الأشجار وقطف الأثمار، ما كانش محتاج. لكن الله خلقه ليعمل، والعمل مفيد لينا، لأن الإنسان إذا لم يعمل الشيطان يعمل فيه، زي ما بيقولوا عقل الكسلان نعمل للشيطان. فلازم الإنسان يعمل، واللي ما يعملش يصيبه الخمول، صحته تضعف وتفكيره يتعب وتدركه الشيخوخة بسرعة. لازم تعمل، تنشط. حتى الناس اللي بيقولك الرياضة، أهو الرسول بيقول نافعل قليل، بتمشي جسم الإنسان وبتحرك أعضاؤه. ده بيقال إن الإنسان أثناء المشي بتتحرك فيه أكثر من 40 عضلة في جسمه. مشي، لما يمشي مجرد المشي أهو ده عمل بسيط. المشي ده نافع للقلب، والمشي ده نافع للسكر، ونافع للرجيم وللتخسيس، ونفع لحاجات كتير، ونفع للعضلات. مشكلة الإنسان بالوقت إنهم ما بيمشوش. تلاقي الواحد زينا قاعد على كرسي كده، ينزل يركب عربية قاعد على كرسي، يروح مسكنه يقعد على مكتب قاعد على كرسي، يروح اجتماع يقعد على كرسي. طب امتى يمشي؟ امتى يمشي؟ يا ريت كنتوا تمشوا، مش تمشوا من الاجتماع دلوقتي، يعني تتمرنوا على المشي. الله خلق الانسان ليعمل في الجنة، وايضا كان بيعمل وسط الحيوانات ويديها اسماء. المهم ان الانسان يعمل لاجل الله ايضا، كما يعمل لاجل نفسه، كما يعمل لاجل المجتمع الذي يعيش فيه، كما يعمل لاجل ملكوت الله. دي الحاجات اللي انت تعملها، تعمل لاجل نفسك، تعمل لاجل الملكوت، تعمل لاجل المجتمع ومن ضمنه الكنيسة، تعمل عمل الرب، تعمل الخير بالنية وبالإرادة بحيث يكون الهدف خير والوسيلة خير والنتيجة خير بقدر الإمكان. تعمل وتثمر ويكون ثمرا جيدا وثمرا وفيرا وثمرا مستمرا، زي ما مرت في مثل الزارع في متى 13، أرض أنتجت 30 60 100، وكما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 15 آية 8 و16، ربنا بيقول لتلاميذه أرسلتكم لكي تثمروا ويدوم ثمركم، بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان ليكم ثمر. لازم يكون ليكم عمل تعملوه. عملنا الروحي في عمل روحي وفي عمل اجتماعي وعمل انساني وفي عمل مادي، لكن المفروض الكل يكون للخير. وربنا بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. وبيقول ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني حاجة كويسة جدا إن العمل اللي انت تعمله يؤدي إلى مجد الله، حاجة مهمة. وبيقول في يوحنا 9 اعمل ما دام نهار، يأتي ليل لا يستطيع احد فيه ان يعمل. اعمل ما دام نهار، يعني ما دامت الفرصة ممكنة ليك للعمل، ما دام النعمة بتشتغل معاك للعمل. يأتي ليل، تأتي فترة فتور، فترة ضعف، فترة خطية، فترة محاربات لا تستطيع فيها ان تعمل. يأتي ليل موت لا تستطيع فيه ان تعمل. اعمل ما دام نهار، زي ما بيقول داود النبي في مزمور 119 آية 126 انه يوم يعمل فيه للرب. ربنا عايزك تشتغل وتشتغل من اجله وهو بيشتغل من اجلك. وخلى العمل ده لازم في كل حاجة. في الوصية يقول من يسمع كلامي ويعمل به، وشبهه برجل بنى بيته على الصخر. يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. في الإيمان يقول الإيمان العامل بالمحبة، ويقول إيمان بدون أعمال ميت. في كل كلام الله يقول إن عرفتم هذا فطوباكم إن عملتموه. في المحبة يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. في التوبة يقول اعملوا اعمالا تليق بالتوبة، اعملوا ثمارا تليق بالتوبة. العمل عموما يقول كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. في العمل ايضا يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش الخطية ان الواحد يعمل عمل غلط بس، لا، ده لو تعرف تعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تبقى هذه السلبية خطية لك. ولذلك بنقسم الخطايا الى نوعين، في خطايا وفي تقصيرات. خطايا سلبية عن واحد عمل شر، وفي تقصيرات في عمل الخير. لازم تعمل حاجة. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. وربنا عايزنا نعمل في كل حين. الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 15:58 كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. مكثرين في عمل الرب كل حين. حتى من جهة الملكوت يقول يعطى لأمة تصنع ثماره. ده المهم ان الواحد يكون عمال باستمرار. حتى في الرهبنة يقول له راهب عمال. عمال يعني بيشتغل في عمل الرب باستمرار، قلبه بيعمل في العمل الروحي، مخه بيعمل في العمل الروحي، لسانه يلهج بالرب نهارا وليلا، ويعمل ايضا في الدير ويخدم اخوته. انت تعمل بشرط انك تعمل مع الله، تعمل عمل الرب والرب يعمل معاك، وتعمل بكل اجتهاد زي ما قال انه يعني دعا عمالا لكرمي. بس في قاعدة مهمة، كل عمل لا يشترك الله معك فيه لا تعمله. يعني كل عمل تيجي تعمله قول ربنا يشترك معايا فيه ولا لا، ان ما كانش يشترك فيه تعملوش، ان كان لا يرضى الله عليه ما تقبلوش. ده احنا بنقول في الأوصية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، وبنقول شركة الروح القدس، الروح القدس يشترك معاك في العمل، ويقول شركاء الطبيعة الإلهية، ان الطبيعة الإلهية بتشترك معاك في العمل. لا تعمل وحدك، قول له يا رب انا لوحدي ما عملش. وبعدين يقول الكتاب آية جميلة يقول لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة، تظهر أعماله أنها بالله معمولة. ولذلك بولس الرسول بيقول في كولوسي 1:29: أتعب جاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. بحسب عمل الله الذي يعمله في بقوة. وبيقول: لا أنا بل نعمة الله العاملة معي. بيقول: أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. وآية جميلة في فيليب 2:13 يقول: الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة. يريت الإنسان يختبر كيف إن الله بيعمل فيه. الله بيعمل فيه، والله بيعمل معه، والله بيعمل لأجله، والله بيعمل به. ما يكونش عملك منفصل عن ربنا، لا، ما يكونش عملك منفصل عن ربنا. ده بولس بيتكلم عن نفسه وعن أبولس، بيقول: نحن عاملان مع الله، في كورنثوس الأولى 3:9 نحن عاملان مع الله. وبيقول العمل ده النار تظهره، إن كان ذهب ولا فضة ولا أحجار كريمة، نوعية العمل يعني يثبت، إن كان قش ولا عشب ولا خشب يحترق. بتيجي التجارب تختبر عملك، هل عملك ثابت ولا عمل بيضيع بالوقت. في ناس لهم قوة في العمل، تقول: فلان اول ما دخل في الخدمة قوة عجيبة دخلت في الخدمة، قوة عجيبة، شعرنا كلنا بايه اللي بيعمله، شعلة متقدة. ولذلك يقول سفر أرميا النبي: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. نكررها تاني، أرميا 48:10: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. يعني إذا أنت ادوك مسؤولية في الكنيسة تعملها، لا تعملها برخاوة، لازم يكون بكل اجتهاد بكل قوة، زي شفنا زي بولس الرسول أول ما دخل في الكنيسة قوة عجيبة دخلت في الكنيسة، هي بولس الرسول. لما حبيب جرجس دخل في الكنيسة قوة عجيبة دخلت في الكنيسة. احنا بنحتفل حاليا بتذكار مرور 50 سنة على نياحة حبيب جرجس. ولما كنت في المهجر برضو في كثير من كنائس المهجر ذكروا حبيب جرجس ومرور 50 سنة على نياحته، بل البعض طلبوا مني ان المجمع يدخلوا في سير القديسين. لما بدأ حبيب جرجس يعمل، لم يكن هناك شيء، كان كل شيء ضعيف وتعبان. يعني انا فاكر كتبت في مجلة مدارس الاحد في عدد سبتمبر 51، لان هو اتنيح في اغسطس 51، قلت: ما اشبه هذا الامر بقصة سفر التكوين، كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور انه حسن. قلت وكان نور، كان حبيب جرجس هذا النور في عصره، ورأى الله النور أنه حسن. لما بدأ حبيب جرجس دخل الإكليركية ما كانش فيه مدرس دين للإكليركية، يعني فيه عربي وإنجليزي وفيه تاريخ وجغرافيا وفيه حاجات كتير، لكن معلم دين كان أبونا في الليساوس إبراهيم، إدى كم شهر وعي وبقت الإكليركية بدون معلم دين. فحبيب جرجس وهو طالب في الكلية بدأ يدرس زملائه، بدأ يدرس زملائه، يقرأ ويدرس، مش واحد يقول اعمل ايه ما هو ما فيش ظروف مساعدة، لا، ان لم توجد ظروف مساعدة اوجد انت هذه الظروف، اشتغل. وحبيب جرجس مش بس بقى مدرس في الإكليركية وهو تلميذ، وإنما أيضا صار مديرا للكلية الإكليركية، وهو الذي أنشأ مدارس الأحد اللي كلنا كنا تلاميذ فيها. اشتغل في المدينة، كان يدرس مدارس الأحد في الكاتدرائية، في الكنيسة المرقصية الكبرى، وهو واقف يدرس والبابا كيرلس الخامس بيرشمه بالصليب ويباركه. عمل فصول خدام وانتشرت الخدمة من المدينة إلى المدن، إلى القرى، إلى كل مكان، إلى كل حي. وحبيب جرجس وجد سلبيات كثيرة، سلبيات كثيرة وأخطاء كثيرة، لم يلتفت إلى الأخطاء ولا إلى السلبيات، وإنما وضع حجرين في أساسين هامين: الكلية الإكليركية ومدارس الأحد. ووقف يصلي ويقول: وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يسعون مشيئتك. وجد المدارس ما فيهاش تعليم ديني، بدأ يضع منهجا للتعليم الديني في المدارس، مجموعة كتب اسمها المبادئ المسيحية للتعليم الابتدائي والثانوي. وجد تراتيل غالبية الطوائف داخلة فيها، بدأ يكتب تراتيل ويعلمها، وتراتيل موضوعة على أساس الإبصاليات والزكسولوجيات وبعض أجزاء من ألحان الكنيسة والأبصالمودية. اشتغل في كل مكان، في الوعظ، في اللاهوت، في التراتيل، في التأليف، في الكتب، بل في المجلس الملي أيضا، كان بيخش في المجلس الملي وفي الانتخابات بيطلع الأول، بس ما كانوش بيعملوه وكيل للمجلس الملي، لأن في ذلك الزمان كانوا بيختاروا واحد من البشوات الكبار يبقى هو وكيل للمجلس الملي، لكن كان عاملا قويا، وكان يدخل في قسم الأحوال الشخصية في المجلس الملي لترتيب الأعمال العائلية ومسائل الطلاق والزواج بما يناسب الإنجيل. كان بيعمل يعني، وكان عنده مجلة اسمها مجلة الكرمة، كانت مجلة قوية جدا من أقوى المجلات، ومجلة كلها إيجابية، لم يتكلم فيها اطلاقا عن شيء من السلبيات. انا بصيت مرة في المجلة دي لقيت فيها قسم منها ترجمة الاقوال للاباء القديسين، فكان فيها ترجمة للأباء الرسوليين الأبوستوليك فاذرز، فدورت فيهم كلهم لقيت كتاب الراعي لهرماس مش مترجم، فترجمت هذا الكتاب بتاع الراعي لهرماس سنة 50 قبل ما يتوفى بسنة، ودتوله حتى بص فينا فاكر ساعتها وكنت كاتب بالحبر الاخضر، قال لي ليه يا ابني تكتب بالحبر الاخضر رحب ما يشوفوش بالليل كويس، انا دلوقتي اقول لكم اللي بيكتب لي بالرصاص واللي بيكتب لي باشياء لا تقرأ بالليل. كان بيشتغل شغل جبار وبيشغل الناس معاه، وده عمل كويس ان الانسان يشتغل ويشغل الناس معاه، والراعي الصالح هو اللي يقدر يشتغل ويشغل الناس معاه، لان الرسول بيقول في الرسالة الى افسس ان ربنا وضع في الكنيسة اشخاص كتار، البعض الرسل والبعض انبياء والبعض رعاة ومعلمين، كل واحد حسب موهبته، حسب موهبتك اشتغل، واشتغل حسب الطاقات التي فيك، ولا تترك يوما يمر عليك بدون عمل. ربنا يعطينا ان نعمل. اتفضل. وصل واحد بيقول الله الذي مات في تجسده على الصليب هل الناسوت ام اللاهوت؟ الناسوت فقط، ولكنه كان متحدا باللاهوت، واللاهوت لا يموت. لذلك احنا في صلاة الساعة 9 بنقول يا من ذاق الموت بالجسد، يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9، لكن اللاهوت لا يموت. بس الناسوت اثناء ما مات كان متحدا باللاهوت، زي ما قال الاباء الحديد المحمى بالنار لما يطرق النار بتقع على الحديد المحمى بالنار، لكن الحديد ينثني ويتأثر بالطرق، لكن النار لا يحدث لها شيء. واحد يقول كيف يتخلص الانسان من ماضيه المؤسف اذا كان مرشح من قبل الجميع ان يصبح كاهنا وهو يرغب لكن يخشى ماضيه؟ ان كان ماضيه لا يزال لاصقا به، يعني خطايا الماضي لسه قاعدة، يبقى خطر عليه. لكن اذا كان الماضي انتهى وربنا غفر وراح وهو ملهوش صلة بيه، يبقى خلاص يتخلص من ماضيه بالتوبة. واحد بيقول ما معنى الجهاد الروحي وما الطريق اليه؟ نرجو وضع فهم سريع نتبعه يناسبنا، فنحن لسنا رهبانا ولكن نود تدريب روحية معينة. اول حاجة في الجهاد الروحي، الجهاد من اجل التوبة والتخلص من العادات الخاطئة ومن الضعفات، ودي طبعا لكل انسان مش بس للرهبان. وقد قال بولس الرسول عن هذا الامر في عبرانيين 12:4 لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. فلازم الواحد يقاوم حتى الدم، وده تدريب ممكن لكل واحد. الجهاد ايضا في النمو الروحي، يعني تجاهد في الصلاة، في الصوم، في ضبط النفس. لما تيجي تنام وتلاقي النوم كابس عليك وما صليتش، تجاهد نفسك ولازم تسهر ولازم تصلي. قانونك الروحي في القراءة، في التراتيل، في العمل الروحي عموما، يعني الجهاد الروحي. هو في جهاد، الجهاد الروحي على نوعين: جهاد ضد الخطية، وجهاد للنمو في الحياة الروحية. يعني جهاد ليه وضع سلبي ضد الخطية، وجهاد للنمو في الحياة الروحية. واحد بيقول: كنت وعدت قداستكم في احدى الاجتماعات، مش في احدى، انك ستنشر صور لصلبان قداسة البابا مكاريوس الثالث، ولكن لم تصدر اي كتب او صور، فنرجو ان تهتم بهذا الموضوع. طيب حاضر. هو حاليا دلوقتي اسهل من زمان، لان ممكن العمل بالتصوير في الطباعة، ودلوقتي ياما ناس ابتدوا يقلدوا طريقة البابا مكاريوس الثالث ويعملوا صلبان ليها جمال كبير. سؤال: هل الشماس من حقه ان يصلي في اي كنيسة ام لا؟ للعلم ان رتبة اغنوستوس او قارئ. يصلي في اي كنيسة، مش مرتبط بكنيسة، ما دامت الكنيسة تقبله. يعني لما يروح الكنيسة تقبله، على اعتبار ان جايز كنيسة غريبة ما تعرفش ان هو شماس. لكن الشماس اللي مرتبط بكنيسة هو الدياكون او الارشدياكون، فبيرسم على كنيسة. واحد بيقول: انا طالب بكلية الهندسة وامامي قسمان من اقسام الكلية، واريد ان اعرف ارادة الرب في اختيار احد القسمين. هو طبعا ربنا يحب ليك النجاح في حياتك، فما بيرغمكش على قسم معين. لكن اقول لك قاعدتين اتنين على اساسهم تختار القسم اللي انت عايزه. اول حاجة: القسم اللي يتفق مع عقليتك وتقدر تمر فيه وتفهمه وما يكونش صعب عليك او متعب. تاني حاجة: القسم اللي انت تحب يوديك لوظيفة تريحك. يعني طبعا كل قسم بيوصل لوظيفة معينة، فيبقى ايه الوظيفة اللي انت عايزها؟ ادي الحكاية. يبقى عقليتك ازاي تمر، ونفسيتك من جهة الوظيفة اللي انت عايزها. سؤال: لماذا منعت المبيت في دير الأنبرتونيوس؟ هم قالوا لك ان انا اللي منعت. طيب، احنا لا نمانع ان فرد اثنين ثلاثة يجوا في الدير يباتوا، لكن لما تيجي رحلات وبأوتوبيسات وكل اتوبيس 40 أو 45 واتوبيسين 3، دول هيجيبوا لهم مكان يباتوا فيه فين؟ انتوا من نفسكم على رأي المثل، لتكن قدمك عزيزة في بيت جارك لألا يسأل منك ويتعب. كفاية ان الأديرة بتسمح لكم انكم تزوروها، لكن تزور وتبات وبعدد كبير برضو صعب. واحدة بتقول انا زوجة ولي 3 اولاد ومتزوجة من 10 سنوات، وقد اجريت لي 7 عمليات واخر عملية كانت بالامس. غالبا اللي كتب لها السؤال واحد من قرايبها، لا هو خط نسائي ولا خط واحدة عاملة عملية امبارح. بعدين بتقول هل هذا نصيب ام مكتوب، حيث انني مللت حياتي من كثرة ما تعرضت له، بالرغم من ان لي خدمة لاسرتين من اخوة الرب كاملة، وهل هذا اختبار؟ المرض معرض له كل انسان في الدنيا، حتى ايوب الصديق المرض معرض له اي انسان، وله اسباب متعددة. فانت ما تتضايقيش وقولي كله للخير والبركة. سؤال: نحن اولاد قداستكم ونخدم في احدى كنائس شهرة القيمة، وقد قررنا تكوين فريق للكورال والمسرح يحمل اسم فريق البابا شنودة الثالث، فهل تسمح قداستكم بهذا الاسم؟ ما هو لازم تكون حاجة مظبوطة ومتقنة وكويسة، ومش يقولوا البابا شنودة وتقولوا اي حاجة. ربنا يساعدكم. بحيث لازم تاخدوا اذن طبعا من نيافة الاسقف، ولازم الكورال يكون مظبوط، وما تجيبولناش كلام ولا حديث. سؤال: هل الرهبنة دعوة من الله ام اختيار من الانسان؟ واذا كانت دعوة فكيف يعرف الانسان انه مدعو؟ هو اذا كان الانسان قد مات العالم في قلبه، فيعتبر موت العالم في قلبه نوع من الدعوة، يعني اصبح لا يشتهي شيئا في العالم. فلما اصبح لا يشتهي شيئا في العالم يبقى مات عن العالم، يبقى كأن قلبه مترهب من جوه قبل ما يصلوا عليه من بره. وايضا موافقة الدير عليه، يعني من الدعوة موت العالم في القلب، وايضا موافقة الدير عليه. واحد بيقول: نشكر الله على سلامة عودتكم، ورجاء ان تنصح زوجتي بعدم سرقة المصروف من جيبي. في الاول انصحك انك انت تديها المصروف بطريقة قانونية وهي ما تسرقش. هي بتسرق ليه من جيبك؟ علشانك مش مديها، فلو اديتها مش محتاجة. كمان ما نسمهاش سرقة، ما نسمهاش ايه سرقة، لان السرقة ان الواحد يسرق مال الغير. فاذا كان مالك هي تملكه لانه كنتوا الاثنين واحد، يبقى هي ما سرقتش، يبقى الغلطة انها اخذت بدون اذن. نسميها انها بتاخد بدون اذن مش بتسرق. ونصيحة ليك تاني، ما تسيبش جيبك فيه فلوس يعني تخبي الفلوس في حتة ما تعرفش توصل لها مراتك، وان وصلتها تغير الحتة. ونصحت لمراتك انها تستأذن زوجها واذا اخذت من جيبه تاخد في حدود المعقول. في حدود ايه؟ المعقول، بحيث ان هو ما يتعبش يعني. على رأي واحد، سأل واحد كان عنده عزبة ومشغل فيها كاتب للعزبة، يعني مدير ليها، كان امين اول، فقال له اشمعنى يعني اخترت هذا الصنف؟ قال له لانه امين. قال له طب والصنف الثاني من الناس؟ قال له لا بياكل. قال له طيب يعني اللي انت اخترته ده عمره ما يسرق؟ قال له ان سرق يأزأز أزأز، لكن التاني يلهط لحظ. فانت لو خدت من جيب زوجك أزأزي أزأزك. وهو بيقول صاحب دي، بيقول الايام صعبة وانا خايف على اخرتها. انت خايف على اخرتها ولا خايف على الفلوس؟ طيب خصوصا نحن في سن الخمسين، امال اللي ساب السبعين يعمل ايه؟ ده انت بشرتك صالحة، ونطلب الاخرة الصالحة. عشان تطلب الاخرة الصالحة علق ورقة في جيبك تكتب فيها لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، وعلق ورقة تانية في جيبك محبة المال اصل لكل الشرور، وعلق ورقة تالتة في جيبك قول فيها انا شايفك وانت بتاخد. يسر الناس هيقولوا لنا تفسير الآية بتاعت يكون الاثنان واحدا، هل دي تنطبق على الفلوس ولا لا؟ يبقى عايز التفسير مش وقت. واحد برضو بيقول في وجود فارق سن، فارق سن بينه وبين خطيبته، والأسقف مرة وافق ومرة ما وافقش، فبيلجأ لي. وبعدين أنا أجبت عن مثل هذا الموضوع في محاضرة كتب لي في تاريخ 13/6/2001، وتم تحويل الموضوع للمجلس الإكليريكي العام بالقاهرة الذي حتى تاريخه لم يتم عمل شيء
نرجو من أعضاء المجلس الإكليريكي ومن نيافة الأنبابولة أنهم ما يتأخروش عن الناس. هنشوف لك الحكاية دي. يعني الفرق كبير قوي. ده بيقول الفرق 20 سنة. يعني دي تعتبر من عيالك حوالي 23. طب وهي موافقة وقالت موافقة؟ فاهم هي موافقة وقالت موافقة؟ صحته كويسة. في الواقع وظيفتنا الكهنوتية أن ننصح وليس لنا ان نجبر. احنا ننصح ونشرح لكن ليست وظيفتنا ان نرغم ولا ان نجبر. افرض اكبرناهم راحوا في حتة تانية وتجوزوا في حتة تانية. ويعني ننصح وليس لنا ان نجبر. نجيب البنت وننصحها ونجيب ابوها وامها وننصحهم. واحد بيقول انا اعاني من عدم القدرة على قراءة الانجيل والكتب الدينية لفترة طويلة، فكلما اجلس لقراءة الانجيل اشعر بالحاجة للنوم او اتذكر اي شيء لا افعله، ولم استطع التغلب على هذه المشكلة، فماذا تنصحني؟ انصحك بعدة امور. اول حاجة انك تقرأ من اسفار الكتاب التي ليست فيها صعوبة. في بعض اسفار كده تلاقيها ما فيهاش صعوبة في الفهم وسهل انك انت تقرأ. تاني حاجة اقرأ على قدك، يعني مش ضروري جزء كبير تتعب منه وتمل وتحتاج لتنام، قليل قليل لغاية لما توصل. يبقى تقرأ الحاجة اللي تفهمها وتنبسط منها، تاني حاجة تقرأ على قدك. تالت حاجة مش ضروري تقرأ الانجيل بالترتيب، لان جايز لو مشيت بالترتيب هتلاقي حاجات صعبة وحاجات مش فاهم. اختار قراءات، وليس المهم في كثرة الذي تقرأه انما في الاستفادة وفي التدريب الروحي. قل انا اقرا ولو 3-4 آيات واقف على كده، وبعدين جايز 3-4 يبقوا 5-6، وجايز يبقى فقره، وجايز يبقى اصحاح، على قدك وربنا يساعد. نكتفي بكل هذا. ما طولنا عليكم، معلش.